الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقرأ على حضراتكم معنا خالد العبدالله نسخة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران يؤكد أن برنامج بلاده النووي السلمي يواصل تقدمه رغم الضغوطات. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دعسهما عمدا من قبل مستوطن صهيوني جنوب نابلس. وعبوة ناسفة تودي بحياة 8 من قوات الشرطة الاتحادية في كركوك شمالي العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشورى الإسلامي أن برنامج إيران النووي السلمي مستمر في إطار قانون العمل الاستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان قبل نحو عامين. وأضاف إسلامي أنه تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعات النووية وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات البلاد، وتستمر خطط المنظمة على أساس هذه الوثيقة. وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالاته، مشددا على أن برنامج إيران النووي يواصل تقدمه رغم الضغوطات والمماطلات الغربية. يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان العاصمة الأردنية عمان غدا للمشاركة في الجولة الثانية من مؤتمر بغداد، ويستضيف الأردن الثلاثاء المقبل قمة الثانية لدول الجوار العراقية التي عرفت ببغداد 2، التي يراد لها أن تكون استمرارا لقمة بغداد 1 والتي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس آب من العام الماضي. والقمة المقبلة تضم عضوين جديدين هما البحرين وسلطنة عمان، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران، بالإضافة إلى العراق وفرنسا. استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد يوسف مطير وشقيقه مهند مساء أمس بعد أن دعسهما مستوطن صهيوني بصورة متعمدة بالقرب من حاجز الزعتر العسكري جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة أن شقيقين محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات السيارة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما قبل أن يصدمهما مستوطن صهيوني بمركبته بصورة متعمدة ثم يلوذ بالفرار. وأضاف أن حادثة الدعس أدت إلى استشهاد محمد مطير على الفور، ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند وجرى نقله إلى أحد المستشفيات ليعلن عن استشهاده لاحقا. اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين مسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسط دعوات لتكثيف هذه الأنشطة تزامنا مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي، في حين انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى لتأمين هذه الاقتحامات. وتزامن الاقتحام مع ملاحقة قوات الاحتلال المرابطين والمرابطات واعتقال عدد منهم لإفساح المجال للمستوطنين بأداء طقوسهم واقتحام باحات المسجد. ومن جهة أخرى أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف حاجز الجلم العسكري الصهيوني في جنين بالضفة الغربية بصليات مكثفة من الرصاص وانسحبوا من الموقع بسلام. استشهد 8 من منتسبي قوات الأمن العراقية وأصيب 3 آخرون جراء هجوم إرهابي في محافظة كركوك شمال العراق. مصدر أمني محلي، أكد أن الهجوم تضمن انفجار عبوة ناسفة رافقه اعتداء مباشر بالأسلحة الخفيفة في قرية شلال المطر استهدف قوة للشرطة الاتحادية، مشيرا إلى مقتل أحد المهاجمين خلال الاشتباك. وباشرت الوحدة الحكومية بعملية تمشيط للموقع بحث عن المنفذين، في حين لم تعلن أي جهة مسؤولية عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام موجهة نحو عصابات الدواعش لأنها تنشط في المنطقة. أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في عموم البلاد محذرة من موجة هجمات روسية جديدة. وتقول هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من 20 بلدة في مقاطعة دونيسك، وأن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف. بدوره أعلن الجيش الروسي أنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية للقوات الأوكرانية عبر ضربات بصاروخ بالغة الدقة استهدفت أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة. إلى ذلك اعتبر مسؤول روسي عزم أثينا تزويد كييف بالأسلحة بأنه خطوة خطرة على المصالح اليونانية. تفاصيل أكثر حول الشأن الأوكراني في سياق هذا التقرير.
لا صوت يعلو على صوت الدبابات الروسية في مدينة باخموت بدونيتسك. معارك محتدمة يخوضها أوكرانيون مدعومون من روسيا للسيطرة على مساحات في دونيتسك. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من 20 بلدة في مقاطعة دونيتسك، وإن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف.
باخموت هي محور صعب الآن، العدو يقوم بجلب تعزيزات كبيرة حتى من خرسون. بالطبع خسائر الجيش الأوكراني في الأرواح كبيرة، كما أن قوات دونيتسك وقوات فاغنر تقوم بتطويق المدينة، والمعارك تجري حاليا في جميع الاتجاهات المحيطة بباخموت.
قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية قالت إن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية بنحو 163 صاروخا خلال الساعات الماضية، تم إسقاط العديد منها، مشيرة إلى أن القصف الروسي استمر على مرافق البنية التحتية في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزاباروجيا ودينيبرو، مما أسفر عن سقوط ضحايا وانقطاعات في إمدادات الكهرباء والماء. لكن القصف الروسي الذي وصف بالأوسع والأعنف منذ بدء الحرب يبدو أنه لم ينتهي بعد، حيث حذرت السلطات الأوكرانية من موجة هجمات روسية جديدة معلنة حالة التأهب الجوي في عموم البلاد. الجيش الروسي وفي تعليقه على الضربات المكثفة قال إنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية عبر تلك الضربات، كاشفا أن الضربة الكبيرة تمت بواسطة أسلحة بالغة الدقة واستهدفت أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة. وبينما تحتدم المعارك بين الطرفين، زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شيوغو منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد القوات الروسية المنتشرة هناك، خطوة تأتي بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يتحدث عن محاولة مسؤولين أمريكيين منع كييف من اغتيال رئيس الأركان الروسية فاليري جراسيموف أثناء زيارته للخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة عرضت محاولة الاغتيال خوفا من أن تؤدي إلى حرب بين أمريكا وروسيا.
بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة. ما الآن العناوين الرئيسية؟ رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران يؤكد أن برنامج بلاده النووي السلمي يواصل تقدمه رغم الضغوطات. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دهسهما عمدا من قبل مستوطن صهيوني جنوب نابلس. وعبوة ناسفة تودي بحياة 8 من قوات الشرطة الاتحادية في كركوك شمالي العراق. شكرا لكم طيب المتابعة، كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. على الصلاة حي على الصلاة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم حيث تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
مستمعينا الأفاضل، لقبت السيدة الجليلة المكرمة فاطمة بنت حزام ابن خالد الكلابية بأم البنين، وأبوها حزام من أعمدة الشرف في العرب ومن الشخصيات النابهة في الشهامة والشجاعة وإكرام الضيف. أما أسرتها فهي من أجل الأسر العربية، وقد عرفت بالنجدة والشهامة، واشتهر منهم جماعة بالنبل والبسالة، منهم عامر بن الطفيل وهو أخو عمرة الجدة الأولى لأم البنين، ألمع فرسان العرب آنذاك في شدة بأسه، وقد ذاع اسمه في الأوساط العربية وغيرها، وبلغ من عظم شهرته أن قيصر إذا قدم عليه وافد من العرب فإن كان بينه وبين عامر نسب عظم عنده ويجله ويكرمه، وإلا أعرض عنه.
أما عامر ابن مالك وهو الجد الثاني لهذه السيدة الزكية الفاضلة فقد كان من فرسان العرب وشجعانهم، ولقب بملاعب الأسنة لأنه يلعب بالرماح كلعب الصبيان بالكرة، وذلك لمهارته وللشجاعة الفائقة، وبالإضافة إلى شجاعته فهو من أبات الضيم. والطفيل وهو والد عمرة الجدة الأولى للسيدة الكريمة فاطمة بنت حزام كان أشهر شجعان العرب في زمانه، وله أشقاء من خيارة فرسان العرب منهم ربيعة وعبيدة ومعاوية، ويقال لأمهم أم البنين من قبيلة بني كلاب أيضا عروة بن عتبة، وهو والد كبشة الجدة الثانية للسيدة أم البنين، وكان من الشخصيات البارزة في العالم العربي، وكان يغير على ملوك عصره.
أيها الأخوة والأخوات، الحديث طويل عن أم البنين الكلابية، حيث أنها لما زفت إلى دار الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ومعها جمع من عشيرتها وإخوتها وأهل بيتها، ووصلت إلى داره المباركة قالت لهم: أمهلوني حتى أدخل وحدي لدار سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام ودار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، لأطلب الإذن من سيدي الحسن والحسين عليهما السلام وسيدتي الحوراء ابنة فاطمة.
ودخلت وحدها ووقفت بين يدي الحسنين وقالت: سيدي يا آل بيت المصطفى وأبناء فاطمة الزهراء، أنا جئت خادمة لكم، أو تقبلوني أن أكون خادمة؟ فرحبا بها وكذا الحوراء زينب الكبرى، وهذا أول لقاء يوم تشرفت هذه الجليلة بالدخول في بيت الأئمة عليهم السلام، وفيه صرحت وأوضحت ولاءها لهم.
أجل مستمعينا الأفاضل، كانت السيدة فاطمة بنت حزام موفقة في كل مراحل حياتها وسيرتها، لأنها طاهرة في ذاتها، أصيلة في نسبها، امرأة في قمة القمم من الخلق والتواضع والمحبة والولاء والإخلاص، كما نشأت وكبرت ونمت وازدهرت وأثمرت علاقتها بأهل بيت الرسالة، ونمى الولاء وأصبح من نتائجه نصرة أولادها الصالحين لأئمة الحق عليهم أفضل الصلاة والسلام. زلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها الكرام، كانت أم البنين شريفة في عشيرتها، افتخر بها قومها وتحدثوا عن فضائلها وهي كريمة في حسبين، حسب الآباء والأجداد وحسب الأمهات والجدات، أي كريمة الحسبين والأبوين، وتحدث عنها علماء النسب. وهذا ما أشار به عقيل على أخيه الإمام علي عليه السلام عندما استشاره في الزواج ليستأنس برأيه، فأشار عليه: أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟ وهذا مؤشر على أن المرأة هذه كانت بدرجة عالية وذات شهرة في حسبها ونسبها، فهي شريفة بني كلاب، وكان زواجا موفقا. انتقلت كريمة قومها من بيت أصيل كله مفاهيم خيرة وكرم وبطولة وعفاف إلى بيت أشرف وأنبل، ولولا إخلاصها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله ولعلي عليه السلام لما بقي اسمها مغروسا في قلوب المؤمنين وعلى ألسنتهم.
لقد أخلصت هذه السيدة النقية التقية لبيت الرسالة المحمدية، ووالتهم ونصرتهم، وبذلك نص القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حيث إن مودة القربى فريضة واجبة على كل مسلم عرف الإسلام دينا وأخذ به، والقرآن والسنة متفقان في وجوب الأخذ والود والاتباع لأهل البيت، البيت النبوي الطاهر. وقد نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح.
مستمعينا، كما أجاب رسول الرحمة صلى الله عليه وآله بعدما سئل: من أهل بيتك وقرابتك الذين أوجب الله علينا طاعتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وجاء دور أم البنين، المرأة التي عرفت عليا وأحبته أكثر من حب الزوجة لزوجها، وأخلصت له لا لأنه زوج وهي زوجة، وإنما هو إمام تجب طاعته، أحبته لله تعالى، وهذا هو الفوز العظيم، وأعطيت الثواب الجزيل، وهذا هو الشرف الكبير الذي أضافته إلى شخصيتها، وهو الإخلاص للباري عز وجل والرسول وأهل بيته الطاهرين.
أم البنين غلغلت هذا الإخلاص في قلوب أبنائها، فكانت توصيهم وأكثرت من الوصايا، وأخذوا بوصاياها، التزموا بها. وحتى عند سفرهم إلى العراق قالت لهم: أولادي، أوصيكم بأخيكم الحسين عليه السلام، لا تقصروا عن نصرته. فلما سمعوا كلامها بكوا وأجابوها، والدموع الحارة تتقاطر: يا أمه، أتوصينا بسيدنا ومولانا؟ والله إن أرواحنا فداء لروحه، لننعمنك عينا. وأدوا ما عليهم وبذلوا دماءهم وأرخصوها، وشهدت لهم ساحة كربلاء حيث حبوا وهم يتسابقون إلى الشهادة، جزاهم الله تعالى خير الجزاء. نعم مستمعينا الأفاضل، نصل هنا إلى مرفأ الختام، نستودعكم الله سبحانه وتعالى.
تحية لكم طيبة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة آثرنا أن يكون حديثنا حول بعض الأمثلة الحية عن عصمة الأنبياء عليهم السلام وصيانتهم من الزلل والخطأ. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ويقول تعالى أيضا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. مستمعين، إن الله تبارك وتعالى أرسل رسله لكي يعلموا الناس ويرشدوهم إلى ما ينفعهم وما به بقاؤهم، كما أن هؤلاء الأنبياء هم الصفوة من خلقه، لم يشاركوا الناس في شيء من أحوالهم، وإن شاركوهم في الخلق والتكيف فلكي يأنسوا إليهم. يقول تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. صدق الله العلي العظيم. إذن لا بد من تخصيص هؤلاء الأنبياء بآيات من لدن الحكيم الخبير ليخضع الناس لهم ويؤمنوا بما جاءوا به، وكانت المعجزات. ولكن هل كانت المعجزة كافية لتكون صورة مثالية للنبي أو المرسل؟ إنه بالإضافة إلى هذه المعجزة كان الأنبياء يتحلون بصفات عديمة النظير عند أقرانهم من البشر، فالنبي يجب أن يكون منزها عما يدنسه ويشينه من غلظة وفظاظة وسوء خلق وحسد وبخل وما شابه من طهر المولد وغيره. يقول تعالى في كتابه الكريم واصفا الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم عندما يكثر أذى المشركين له يطلب لهم من الله الغفران والسماح، حتى إنه في معركة أحد بعد أن أصابه من الجراح ما أصابه وكسرت رباعيته الشريفة رفع يديه الشريفتين إلى السماء ودعا لهم قائلا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأما من حيث الخلق فقد قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن الناحية العلمية فإنه يبز أقرانه بكل علم، كيف لا وهو مدينة العلم وعلي بابها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا معصوم عن الذنوب كي لا يصدر منه ما يؤذي أحد. وكيف يذنب النبي وأصول الذنوب محصورة في أمور هي الحرص والحسد والغضب والشهوة؟ فكيف يحرص وهو يعلم تمام العلم بأن لا شيء باق سوى وجه الله تبارك وتعالى؟ أم كيف يحسد الآخرين؟ والإنسان عادة يحسد من هو أعلى رتبة منه، فكيف يحسد النبي وقد جعل الله تعالى الأنبياء فوق كل المخلوقات؟ أم كيف يغضب لأمر من أمور الدنيا وقد ورد عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: لو أن الدنيا كانت تساوي عند الله مقدار جناح بعوضة لما شرب منها الكافر شربة ماء؟ بل كيف يتبع الشهوات ويؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وهو الذي كشف الله له عن بصيرته فرأى ما أعد للمتقين من درجات عند ربهم؟ مستمعين، إنه مما لا شك فيه أن الأنبياء أفضل درجة من الملائكة، ولهذا أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وواضح من الآية الكريمة أن الله تعالى فضل هؤلاء على جميع خلقه، ومن غير المتنازع فيه أن أفضل خلق الله هم محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، والقصص الدالة على عصمة الأنبياء كثيرة جدا. فالمتصفح للقرآن الكريم يرى من الآيات البينات ما فيه الدليل القاطع على كل باحث عن الحقيقة، فعندما يذكر قصة نوح عليه السلام يصفه بأنه من المحسنين ومن عباد الله المؤمنين. يقول تعالى: سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فنوح عليه السلام هو أول من نهض لدعوة التوحيد ورفض الشرك، ولقد قاس في ذلك أشد المحن لا يشاركه في ذلك أحد. وهذا الوصف لنوح عليه السلام من قبل الله تعالى بأنه من المحسنين ومن المؤمنين دليل على كونه عبدا لله حقيقة، فهو لا يريد ولا يفعل إلا ما يريده الله، وكان لا يرى من الاعتقاد إلى الحق، حيث سرى ذلك إلى جميع أركان وجوده. ومن كان كذلك لا يصدر منه إلا الحسن الجميل، لأن الله قد عصمه بعصمته. وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي لم يسأل أحدا غير الله في محنته حين ألقي في النار، حيث تنقل لنا الروايات أنه لما ألقي بإبراهيم عليه السلام في النار جاءه جبرائيل عليه السلام وقال له: هل لك إلي من حاجة؟ فقال عليه السلام: أما إليك فلا، وأما إلى رب العالمين فنعم. ودعا ربه بهذا الدعاء: يا الله، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نجني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. فأوحى الله إلى النار أن كوني بردا وسلاما. فنظر نمرود وقال: من اتخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم. ويقول الله تعالى: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. مستمعين، كثيرة هي قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وآيات العصمة كثيرة أيضا. والقرآن عندما يذكر قصة يوسف عليه السلام يبين لنا جانب العصمة في تصرفاته عليه السلام. فعندما تراوده امرأة العزيز يمتنع يوسف عليه السلام عن القيام بالمعصية، يقول تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ويصفه القرآن الكريم في مكان آخر بأنه من عباد الله المخلصين الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالته، حيث يقول تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. مستمعين، ونحن هنا في هذه الحلقة لا نستطيع، ومهما حاولنا أن نتوسع لن نفي البحث حقه، لذلك أثرنا أن نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
فاصنع كلما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لا بد جارع. ألا أيها المرء المخادع نفسه رويدا، أتدري من أراك تخادع؟ ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها، فانظر لمن أنت جامع. وكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. لو أن ذوي الأبصار يرعون كلما يرون، لما جفت لعين مدامع. فما يعرف العطشان من طال ريه، وما يعرف الشبعان من هو جائع. وتصريف هذا الخلق لله وحده، وكل إليه لا محالة راجع. ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع. ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع. ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع. إذا ضن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع. ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع. ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا ورأي ينازع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الهداة إلى الله. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات
مستمعين الأطائب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان المباركة نحييكم بها في مستهل لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأفاضل، بشر الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بأن المتقين الذين هم على هدى من ربهم هم المفلحون، الذين يرزقهم طيب الحياة وسعادتها في الدنيا والآخرة.
ولكي يعيننا وهو المعبود المستعان على التحلي بصفات المتقين عرفنا بها في مطلع سورة البقرة لكي نتحلى بها ونصير من أولئك المفلحين. فما هي هذه الصفات؟
أحبتي، للحصول على إجابة هذا السؤال نتبرك بالإنصات بخشوع وتدبر للآيات الخمس الأولى من سورة البقرة المباركة، حيث يقول عز من قائل:
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المفلحون.
صدق الله العلي العظيم. من هذا النص أيها الأفاضل يتضح أن أولى صفات المتقين هي الإيمان بالغيب، فإذا رسخ المؤمن في قلبه هذا الإيمان أعرف أنه قد تحلى بأولى صفات المتقين الذين هم على هدى من ربهم والذين هم المفلحون. فما معنى الإيمان بالغيب؟
قال الإمام الحسن الزكي العسكري في المروي عنه عليه السلام في تفسير نور الثقلين وغيره: ثم وصف الله عز وجل هؤلاء المتقين الذين صار هذا الكتاب هدى لهم، فقال: الذين يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عن حواسهم من الأمور التي يلزمهم الإيمان بها كالبعث والنشور والحساب والجنة والنار وتوحيد الله تعالى وسائر ما لا يعرف بالمشاهدة، وإنما يعرف بدلائل قد نصبها الله عز وجل عليها، كالأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم وبحجج الله تعالى، وإن لم يشاهدوهم فهم يؤمنون بالغيب.
أيها الإخوة والأخوات، يمكننا التعرف من الهدي الذي يشتمل عليه حديث إمامنا الحسن العسكري عليه السلام على أركان الإيمان بالغيب، وبالتالي على السبيل العملي للتحلي بأولى صفات المتقين، وهذا ما نتناوله فيما يلي بشيء من التفصيل، فابقوا معنا مشكورين.
مستمعين الأعزاء، يبين مولانا الحسن العسكري عليه السلام أن معنى الغيب هو ما غاب عن الحواس الظاهرية للإنسان، ولكن دلت عليه الأدلة والبراهين فوجب الاعتقاد به قلبيا وإن لم تشهده الحواس الظاهرية.
وهذا يعني أن التحلي بصفة الإيمان بالغيب يعني انتقال الإنسان إلى أفق أعلى من أفق الحواس الظاهرية، والتحرر من أسر الأفق المادي المحدود.
وهذا الانتقال بحد ذاته يفتح قلب المؤمن على التسليم لما يذكره القرآن الكريم من حقائق عالم الغيب، وهذا التسليم هو مفتاح العمل بمقتضى هذه الحقائق الغيبية، وبالتالي يصير القرآن الكريم عمليا هدى للمؤمن بالغيب، أي أعظم بركة عليه من غيره.
هذا أولا أيها الكرام، وثانيا فإن أصل الإيمان بالغيب بما يشتمل عليه من التحرر من أسر الأفق المادي المحدود يعني جعل المؤمن بالغيب يتطلع باستمرار إلى مراتب من الكمال والرقي أسمى مصادق الكمال التي يعرفها،
فيكون في حالة سير تكاملي متواصل يرتقي فيه إلى مراتب من النعيم والسعادة من نمط ما وصفته النصوص الشريفة بأنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا من أعلى مراتب النعيم ومن أسمى ثمار الإيمان بالغيب. لازلتم وبرنامج من هدى الثقلين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، يبين إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه أن صفة الأساسية للغيب هي كون الأدلة والبراهين قد أوجبت الاعتقاد به لأنه موجود بالفعل، فنكرانه خروج عن دائرة العقل، الذي دل عليه وهبوط من مرتبة الإنسانية العقلائية إلى البهيمية.
ومن مصادقه المهمة الإيمان بخاتم الأوصياء المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته، لأن الإيمان به هو الذي ينجي من ميتة الجاهلية، ولهذا أكدت عليه الأحاديث الشريفة كثيرا. قال السيد العلامة هاشم البحراني في كتاب البرهان في تفسير القرآن
عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام في قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب، قال: من آمن بقيام القائم عليه السلام أنه حق.
وعن يحيى ابن أبي القاسم قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فقال: المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب هو الحجة الغائب، وشاهد ذلك قوله: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
وروي مستمعين الأفاضل عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يذكر فيه الأئمة الاثني عشر وفيهم القائم عليهم السلام، قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى للصابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على محبته، أولئك من وصفهم الله في كتابه. فقال: الذين يؤمنون بالغيب، وقال: أولئك حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم.
وبهذا ننهي مستمعينا الأكارم حلقة اليوم من برنامج من هدى الثقلين، نأمل من الله تعالى أن تكونوا قد قضيتم معنا فيها أطيب الأوقات وأنفعها وأكثرها بركة.
شكرا لكم على طيب المتابعة، ولكم دوما خالص الدعوات من إخواتكم وأخواتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
نوحا والمدامع عيل وجهي مهرا، وصيحا صوت مصحوبي نحيب واشجار، يا بيتي الكدار والهضم والأحزان، حالي الزهرة تهدم حيلي، يا بيتي الأحزان يحكيلي، حالي الزهرة تهدم حيلي، يا بيتي الأحزان يحكيلي، عليك أرد أقسم بشفيك.